بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح. فأرحب بكم أيها الإخوة والأخوات الفضلاء والفاضلات في هذا اللقاء الذي نقرأ فيه رسالة عظيمة من رسائل الفقه التي سطرها الأئمة الأعلام، وهو زاد المستقنع في اختصار المقنع لشرف الدين أبي النجا موسى أو أحمد بن موسى الحجاوي رحمنا الله وإياه رحمة واسعة. ويعني كما ذكرت لكم في بداية كل درس فقط مراجعة سريعة لما مر معنا في الدرس الماضي. تكلمنا في اللقاء الماضي عن بدأنا الكلام في باب الآنية، وذكرنا أن الأصل في الآنية في كل إناء أنه مباح وأنه طاهر، لأن هذا هو الأصل في الأشياء، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وثم استثنى من ذلك آنية الذهب والفضة، وذكرنا أن الإجماع قد انعقد على الأكل والشرب أنه لا يجوز للحديث الواردة في هذا الأمر: لا تأكلوا لا تشربوا، كما جاء في الصحيحين من حديث حذيفة وحديث أم سلمة رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. إنما اختلف العلماء في اتخاذ آنية الذهب والفضة وفي استعمال آنية الذهب والفضة، والصواب أنه يجوز لأن الدليل خص الأكل والشرب فخرج غيرها. كذلك مما جاء ذكره قضية آنية الكفار، أن الأصل فيها الطهارة والإباحة ما لم تعلم نجاستها، على أن المسلم إن استطاع أن يتنزه عن استعمالها كان هذا هو الأطيب والأحسن، لحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل واستعمال آنية الكفار، علما بأنهم يأكلون الخنزير ويشربون الخمر، يعني مظنة النجاسة قائمة في آنيتهم، فقال: لا تأكلوا فيها إلا لا تجدوا غيرها، فاغسلوها ثم كلوا فيها. وهذه فتوى من الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثم ختم الكلام بما يتعلق بالميتة، وخلاصة الكلام فيها أن الميتة ممكن أن نقسمها إلى ثلاثة أقسام: ما كان تحت الجلد أو داخل الجلد من شحم وعظم ولحم وغير ذلك أنه نجس، لأنه ينطبق عليه اسم الميتة، حرمت عليكم الميتة. والقسم الثاني: ما كان أعلى من الجلد من شعر ووبر وصوف أنه طاهر ولا إشكال فيه. والقسم الثالث من الميتة وهو الجلد أنه يطهر بالدباغ إذا كان من حيوان يجوز أكله في الحياة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذكاتها أو دباغها ذكاتها، فجعل الدبغ بمثابة الذكاء. ومعلوم أن الذكاة لا تنفع إلا في الحيوان المأكول في حال الحياة. نعم، فضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه
وسلم رحمه الله. باب الاستنجاء.
لا أظن بقيت عندنا مسألتان ولا لا؟ نعم، اللي هو ولبنها، نعم ولبنها وكل أجزائها إلى آخر الباب، يعني المسألتين قبل باب الاستنجاء ولبنها. ظهرت عندك؟ ماشي ماشي، اقرأ ولا يطهر، اقرأ يلا بداية العبارة، تفضل.
ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعماله بعد الدباغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة، ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي
وما أبين
من حي فهو كميتته.
نعم، طبعا مر الكلام عن المسائل التي ذكرها المصنف وقرأها أخونا جزاه الله خير، وتوقفنا عند قول المصنف ولبنها وكل أجزائها نجسة. أما أجزاء الميتة، نعم اللحم والعصب والعصب والكرش وما إلى كل هذه نجسة، لا أعلم في ذلك خلافا، إلا اللهم في أمرين اثنين، في العظام عظام الميتة وفي لبن الميتة. عظام الميتة يرى ابن تيمية رحمه الله أنه لا ينجس، وقاسه على الظلف، ظلف والحافر، قال هذا ما تجري فيه حياة، وأطال النفس، لكن الصواب والأحوط أن العظام نجسة، خلاص. الأمر الثاني اللبن، اللبن يرى المذهب أنه إيش؟ نجسة، على القاعدة المعروفة عند المذهب، واحفظوا هذه القاعدة، أنهم يرون أن المائعات تنجس بمجرد ملاقات النجاسة. إخواني وأخواتي، لعل البعض ربما يعني بعض الناس بعض الأخوة عاتبني قالوا محمد ذبحتنا عورت راسنا، مو كلامي ما أقدر أتجاوز كلام المصنف، لكن هذه تأتي إن شاء الله تعالى بالدربة، يعني أنا متأكد إن شاء الله أو يغلب على الظن، وأرجو أن أكون مصيبا، أن الدرس هذا الثالث أو الرابع نوعا ما صار للذهن لأذهان بعضكم نوع من الرياضة، فبإذن الله مع المرور ستسير الأمور إن شاء الله تعالى، ولكن اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. أيضا لا أنسى حقيقة بما ذكرت هذا الأمر، أن أحد الأخوة أيضا أرسل لي رسالة لطيفة جدا جزاه الله خير وزاده الله علما وأدبا ورفع قدره، وهو يقول يعني لا نريد ذكر كثرة الأقوال في الدرس، وأنا حقيقة أتفق معه تماما، وما كان مني من استطراد في الأقوال فهو خطأ مني وأستغفر الله، استغفر الله على إيش؟ على ليس على ذكر الأقوال، ولكن على ربما يكون هذا الأمر فيه تصعيب للمادة، وأنا حقيقة بودي أن تسهل المادة وتذلل. فيفترض أن المنهج الذي نسير عليه نذكر عبارة المصنف، صورة المسألة، لأن في الفقه وهذه فائدة المتون الفقهية على أحاديث الأحكام كبلوغ المرام والعمدة والمنتقى، أن في المتون تعطيك صورة المسألة، فهذا لابد أن نقف عنده، ذكر دليل المصنف إذا كان هو الراجح، هو الراجح إذا كان هو يعني كلام المصنف واختياره مرجوحا، نذكر راجح بإذن الله عز وجل مع الدليل والتعليل، إلا اللهم في بعض المسائل التي أظن أن بعضكم يحتاج إلى يود أن يعرف شيء من التفصيل، مسائل مشهورة إن شاء الله تعالى نقف عندها، وإلا سنمشي إن شاء الله تعالى بأسرع مما كنا فيه بإذن الله عز وجل. طيب اللبن هذه القاعدة عند المذهب، لذلك قالوا هذا الكلام، قالوا هو لبن مائع وهو موجود في هذا المحيط من جسد الميتة، إذا لامسه نجاسة، تبعي إخواني، وبناء عليه كل مائع لاقته نجاسة ينجس دون النظر إلى التفصيل الذي في الماء، تغير ما تغير، تمام؟ لماذا عللوا؟ قالوا لأن الماء من الممكن أن يدفع عن نفسه النجاسة بخلاف بقية المائعات، وهذه قاعدة قد ينازعون فيها، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله يرى عدم صحة هذه القاعدة ولا يوافق المذهب في ذلك، ويقول ويقرر أن المائعات كالماء لا فرق بينها، لا الأصل فيها الطهارة، ولا يحكم لا ننقل هذا الشيء وهذا المائع وهذه المادة من البراءة الأصلية وهي إيش؟ الطهارة، إلى ضدها النجاسة إلا بدليل واضح. وما هو الدليل الذي أقامه الشرع؟ تغير أحد أوصافه، فطالما أن اللبن الذي في الميت لو قدر لنا استخراجه، لو قدر ننظر هل تغيرت أحد أوصافه أم لم تتغير، إذا تغيرت أحد أوصافه حكمنا به، ها يا سلام، إذا لم تتغير أحد أوصافه حكمنا بطهارته. طيب على أن يعني في الشيخ عثيمين رحمه الله يقول هذا أمر يستبعد يعني، لأن عادة اللبن يكون في ضرع الميتة قليل، ف يحاط بـ 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 بهذا الكم من اللحم والعصب والعظام والدم، فبعيد أن لا يتنجس. لكن على كل حال اجعلها قاعدة أن المائعات لا يحكم عليها كما حكم المذهب. نعم. يقول: غير شعر ونحوي، ذكرنا طبعا ميتة أقسام، ها الشعر والصوف وما كان على الجلد هذا طاهر. ثم قال: وما أبين من حي فهو كميتته. وما أبين يعني ما قطع، وهذا حديث جاء في السنن عن أبي وقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قطع من الميتة وهي حية، أو ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني شخص جاء إلى شاة، إلى خروف، وهي حية هذه الشاة، ثم قطع ذراعها، ما حكم هذا الذراع المقطوع؟ حكم ميتته. ما حكم ميتة هذا الشيء الذي قطع منه؟ نجسة ولا لا؟ نجسة. نعم. شخص آخر أتى إلى سمكة وقطع طرفها، ما حكم هذا الطرف المقطوع؟ طاهر. لماذا؟ حكم ميتته. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في ميتة السمك أو في البحر؟ قال: هو الطهور ماؤه الحل، فكل ما كان يعيش في البحر فهو طاهر. ويأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب إن كان في العمر بقية، يأتينا إن شاء الله تعالى في كتاب الأطعمة الخلاف عند أهل العلم أنه ربما يستثنون بعض الأشياء من حيوانات البحر، لكن الصحيح أنه كل ما كان يعيش في البحر فهو طاهر. على قوة العوام كلمة حرش حلال، هذه قاعدة صحيحة. طيب واضح وما أبين، ها؟ يلا تفضل.
باب الاستنجاء.
الاستنجاء لغة مأخوذ من النجو، والنجو هو القطع، القطع إذا نجى الشجرة قطعها، والمقصود قطع النجاسة. والمسلم مطالب بأن يجتنب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته، في بدنه لهذا الأمر، لأن الشرع أمره بالاستنجاء، والثوب لقول الله عز وجل: وثيابك فطهر، ولفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع الغلام عندما بال على ثوبه أمر بماء فنضحه على ثوبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي البقعة دليل ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث أنس في الأعرابي، معروف القصة، الذي بال في طائفة المسجد فأمر صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه. إذن مطالب الإنسان اجتنب النجاسة في الثوب والبدن والمكان. أما الاستنجاء تعريفه الاصطلاحي أو الشرعي فهو إزالة أثر النجاسة بالماء أو الحجارة أو ما يقوم مقامها. واضح؟ الاستنجاء أو الاستجمار، الاستنجاء يكون بالماء عادة، والاستجمار يكون باستخدام الحجارة أو ما يقوم مقامها كالأوراق، المناديل، أو ما شبه ذلك. يكون شراء بتفصيل هذا الأمر. إذن الاستنجاء أو الاستجمار تعريفه الشرعي هو إزالة أثر النجاسة الخارج من الإنسان من قبر أو دبر أكرمكم الله بالماء أو بالحجارة أو ما يقوم مقامها، وهو واجب لابد أن يزيل الإنسان هذا الأمر. نعم.
يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
نعم. قول المصنف يستحب، طبعا الاستحباب هو تعريفه على وجه يعني التعريف البسيط هو ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركه، ما يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقوبة تاركه، هذا هو المستحب. طيب، فقال يستحب عند دخول الخلاء، وذكرنا أخواني بالمناسبة وهذا لابد أن نستحضرها سواء في كلامي أو في كلامه أو في كلام أي شخص، يعني إذا قال لك هذا مستحب، هذا مكروه، هذا واجب، هذا محرم، أن يأتيك بدليل، أن هذه الأمور تعد أحكاما تكليفية شرعية وتفتقر إلى دليل، تفتقر إلى دليل. طيب، فقال يستحب عند دخول الخلاء، الخلاء يعني يطلق على لفظ الخلاء أو الحش أو الكنيف، يعني نسميه الحمام له إقامة الحاجة كرمكم الله، قوله بسم الله هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قال ستر ما بين عورات بني آدم وبين أعين الجن قوله بسم الله، ستر إذا يعني ستر ما بين عورات بني آدم إذا دخل الخلاء أو حتى في نزع ثيابه، وهذه مسألة مهمة، كم وقعت من المصائب من التلبس ومن العشق والعياذ بالله، ولا داعي للتفصيل في هذا الأمر خصوصا فيما يتعلق للنساء، فيعني تذكر تقول بسم الله، بسم الله ستر ما بين عورتك وبين أعين الجن. قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث، تعلمون أن الخبث ضبطت بإسكان الباء وضمها من الخبث أو من الخبث، فعلى لفظة الإسكان من الخبث فإن المقصود به الشر، الشر، والخبائث أهله، خلاص، وعلى اللفظة الأخرى بالضم يعني الخبث فإن المقصود جمع خبيث، ذكران الجن أو الشياطين، والخبائث تكون جمع خبيثة إناثهم. أعيد، إذا دخل الخلاء يستحب له أن يقول بسم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين هذا الأمر، أن ستر إذا دخل أحدكم الخلاء ستر ما بين عورته وأعين الجن قول بسم الله، خلاص، طبعا قبل أن يدخل الحمام يقول بسم الله، لا يناسب أن يقول هذا الأمر داخل الخلاء، خصوصا في الحمامات الموجودة في البيوت، لأن الحمام في البيت يكون صغير فالمغسلة تكون قريبة من قضاء الحاجة، أما مثلا في حمامات المساجد أو في الحمامات الكبيرة التي تكون الميضة كان الوضوء بعيد عن مكان قضاء الحاجة قد يتسامح هذا الأمر، عرفت كيف؟ لأن ليس هو المكان مخصص فقط لقضاء الحاجة وبينهما مسافة شيء من البعد، الشاهد أنه يقول بسم الله ثم يقول اللهم أني أعوذ بك من الخبث بضم الباء والمقصود بها جمع خبيث ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة إناثهم أو إسكان الباء، اللهم أني أعوذ بك من الخبث يعني الشر والخبائث من أهله. زيادة أخرى مشهورة تذكر في كتب الفقه المطولة كالروضي مثلا، اللهم أني أعوذ بك من الرجس النجس من الشيطان الرجيم، وهذه ضعيفة، هذه ضعيفة فقط الثابتة، والله أعلم ما ذكره المصنف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني،
هذه الزيادة ضعيفة، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيفة، ولذلك ما يقولها الإنسان تقربا إلى الله تبارك وتعالى ولا يذكرها، لأنها لا تشرع، غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله غفرانك ثبت عنه من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال ذلك، إذا خرج يقول غفرانك، ومعنى غفرانك من المغفرة، والمغفرة من المغفر، والمغفر هو ما يستر الرأس، يعني كأنك تسأل الله عز وجل غفران الذنوب وسترها. الله أكبر، شوف هذا المعنى العظيم، كأنك تسأل الله عز وجل أن يغفر ذنبك وأن يستره. والله ما تبي يستر ذنبك، أشوفكم متعجبين كأنكم في تردد. يعني يا أخي من أعظم النعم في ذلك اليوم العظيم عندما يكلم الله عز وجل العبد كفاحا بلا ترجمان المؤمن، ويلقي عليه كنفه أي ستره ويقرره بذنوبه، والعبد لا، العبد الصالح لا يناقش أو لا يناقش، لأن من نوقش الحساب فقد عذب. ثم يقول بعد أن يعترف بكل ذنوب، نعم بلى يا ربي، بلى يا ربي، بلى يا ربي، ثم يقول ألم تغفرها لي، يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. إذن هذا المعنى العظيم يتلخص في هذه الكلمة المباركة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد اختصر له الكلام اختصارا، يعني لو اجتمع أدباء الدنيا كلهم على أن يأتوا بهذا المعنى العظيم في هذه الكلمة الواحدة لن يستطيعوا. وهو الأمي بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، إن هو اللوح يوحى. فقال غفرانك، يعني من المغفرة أطلب مغفرة الذنوب وسترها. المناسبة في ذلك غفرانك، يقول أهل العلم أن يعني يا ربي أستغفرك على تقصيري أو على عدم ذكرك في هذا المكان، هذا المعنى الأول. خلاص. كذلك قال بعضهم يا ربي، وهذا معنى جميل، أطلب منك المغفرة على تقصيري في شكر نعمتك. أي نعمة؟ قضاء الحاجة ولا لا؟ شبه المساكين، نسأل الله الشفاء لجميع مسلم، نسأل الله الشفاء لكل المسلمين وأن يعافي كل مبتلى. المبتلى بالفشل الكلوي، الله المستعان، معاناة، أنت وأنا وكل إنسان يرفل بهذه النعمة العظيمة، نعمة الصحة والعافية، صلى الله عليه وسلم علينا وعليكم، إذا شعر شرب الماء، شعر بشيء من الحشر، ذهب إلى الخلاء دقيقتين وانتهى، لا يشعر بأي تعب. هو لا، والله أذكر قبل قرابة 15 سنة في إحدى مناطق الكويت، كان في شاب، في رجل كبير كبير السن في أحد المساجد لأحد الأخوة من طلبة العلم، كنت أزوره فأرى هذا الشيخ الكبير المصلي، ولو زكي على الله قد أفضى إلى ما قدم، إن شاء الله أن يغفر له وأن يرحمه وجميع المسلمين، يخرج في الحر الشديد ويأتي مشيا على الأقدام إلى المسجد، وترى شفتيه قد يبستا تماما، لا يستطيع أن يشرب كأسا من الماء أو كوبا من الماء. لماذا؟ مبتلى بالفشل الكلوي، يأخذ ثلجة ويحطها على شفايته بس يرطب، لأن كل أسبوع يروح مرتين غسيل كلى، يعاني كأن عملية ولادة، إخراج الدم بالكامل من الجسد ويحطونه في كلية كبر الكبد عندك في البيت، وتم التكرير ثم إدخالها مرة أخرى، ولا يتم تصفية البول 100% كتصفية الكليتين. شوف النعمة العظيمة، فمعاناة. لذلك استشعر هذه النعمة، إذا دخلت قل غفرانك على تقصيري لشكري أو بشكري هذه النعمة العظيمة، أن سهلت مدخله وسهلت مخرجه. ويقول ابن القيم كذلك معنى ثالث جميل من هذا الإمام الكبير، يقول الأذى، الأذى أكرمكم الله، الأذى، أذى الإنسان فضلات، يقول الأذى تثقل البدن وتفسده. لاحظ الكلام الخطير، قال الأذى يثقل البدن ويفسده، وكذلك الذنوب تثقل القلب وتفسده. فإذا ما دخل الإنسان الخلاء فتخفف من هذا الأذى فناسب أن يقول غفرانك، أي يا ربي كما خففت عني ثقل هذا الأذى وطردت سمومه عن البدن فاغفر ذنوبي وخفف ثقلها على قلبي. كلام خطير ها؟ ترى ذبحني ميكروفونك. فلذلك حقيقة أنا أطلق يعني ذكرت من التفصيل نقل، وما أنا إلا ناقل الله المستعان، حتى أخوان لا تستشعر لا نمر مرور الكرام. أنا لست مع طرح المسائل العلمية مسائل جافة، مو نشرحنا الآن رياضيات وفيزياء وكيمياء، يبقى هذا علم تعبدي وإن كان في الفقه، لابد أن يربط في العقيدة، لطائف في السيرة، لطائف تربوية اجتماعية دعوية إيمانية حتى يستقيم السلوك. نعم.
وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا،
هذه يقول العلماء مسألة قياسية، يعني هو قوله قال يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم اليسرى، ما ذكروا في ذلك دليلا أعلم يعني أعلمه واضحا يدل على هذا الأمر، إنما هي قياسية قاسوه على المسجد، قالوا بما أن الحشوش والحمامات يعني تعد من الأماكن غير المستحبة بخلاف المسجد أطهر البقاع على وجه الأرض، والمسجد ثبتت السنة كما تعلمون بتقديم اليمنى. وأيضا من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. فأخذ أهل العلم قاعدة كل ما من شأنه التكريم والإكرام كالأكل والشرب والسلام والإعطاء والأخذ تقدم فيه اليمين، لأن اليمين مكرمة على الشمال، وكل ما كان فيه يعني عدم تكريم أو إزالة أذى مثل الاستنجاء مثلا يكون بالشمال. فمن هذا الأمر أخذوا هذا هذه القضية، ولا شك أن القياس يعد من الأدلة الشرعية. صحيح، حتى لا تقول لي محمد يعطي الدليل، لا، القياس، القياس هنا قياس صحيح، والقياس من الأدلة الشرعية التي تستمد منها الأحكام. نعم.
عكس مسجد ونعل،
نعم، أيضا النعل جاء فيه كما وتنعله في من هدي صلى الله عليه وسلم، لبس النعال يبدأ باليمين وعند النزع يبدأ بالشمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
واعتماده على رجله اليسرى،
جاء في ذلك حديث لم تخن الذاكرة عند ابن ماجه من حديث سراقة ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك أن يعتمد على رجله اليسرى في حال قضاء الحاجة، ولكن هذا الحديث ضعيف. لكن لو قال الأطباء مثلا، هل أيضا من التعليل، هم يقولون من السنة في حال قضاء الحاجة أن كما قال المصنف أن يعتمد على اليسرى، قالوا للأثر وللنظر، يعني الدليل وللتعليل. الدليل حديث سراقة وقلنا إيش ضعيف، أما التعليل أو من حيث النظر قالوا لأن يعني اتجاه الأمعاء ونزول الطعام يكون مائلا لهذه الجهة، فإذا ما اتكأ الإنسان إلى جهة اليسار في حال قضاء حاجته يسهل وييسر عليه خروج الأذى من بدنه. الله أعلم، لست طبيبا، لكن اجعلها بهذا الضابط، لو ثبت هذا الأمر من الناحية الطبية، نعم هناك نصوص عامة تشهد لهذا الأمر، واضح الكلام؟ أما من حيث التعبد لا، يعني ما يجلس في الخلاء ويعتمد على اليسرى ويقول أتعبد أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، نقول لا، الحديث غير ثابت، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. نعم.
وبعد في فضاء،
نعم، بعد في فضاء هذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم،
واستثاره،
نعم، واستثاره أيضا لأن جاء في الصحيحين من حديث المغيرة عندما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي حاجته قال حتى أبعد، ذهب بعيد حتى توارى عني صلى الله عليه وسلم، معلم الدنيا الأخلاق. والآن شوف في هذا الزمان الذي يدعون فيه التطور والتقدم والانفتاح ماذا يفعلون؟ انتكاس بهيمي أكرمكم الله، يتعرى أحدهم أمام الآخر، بل يتهمون الذي يستر عورته. إنسان متخلف، إنسان رجعي، إنسان غير منفتح. انظر كيف تلاعب الشيطان بهؤلاء. وللأسف وليس الغريب أن يقع هذا الأمر في بلاد الكفر، فليس بعد الكفر ذنب، ولكن المصيبة أن تنتقل هذه الآفة إلى بلاد المسلمين. يحدثني أحد الثقات بأن في بعض الأندية الصحية تقع أمور مشينة من كشف العورات ويعني أمور قبيحة، وكل ذلك عادي يا أخي متطورين. وهذه هي البهيمية وليست هي التطور. التطور ما جاء به الشرع، الرقي ستر عورته صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. كذلك الاستتار، ولذلك نص أهل العلم أنه طبعا لو كان في الكنيف أو الحمام سيغلق عليه الباب وانتهت القضية، أمر واضح الستر. لو كان في الفضاء في بر أو في مزرعة أو إلى آخره، قال أهل العلم لا يرفع، أولا يبعد، يذهب بعيد حتى ما يرى، يرى فقط يعني كما نقول خيال إنسان من بعيد سواد. وأيضا لا يرفع ثوبه أو ثيابه حتى يكون قريبا من الأرض. كما قلت الإسلام دين العفة والطهر وسمو الأخلاق. نعم.
وارتياده لبوله مكانا رخوا.
نعم، هذا أيضا جاءت فيه آثار تأمر بهذا الأمر، أن الإنسان يرتاد لبوله، والعلة في ذلك أنه لو كان المكان الذي سيقضي عليه حاجته لا سيما البول أكرمكم الله إذا كان صلبا فلا يأمن من أنه سيصاب برذاذ ورشاش البول، سيرتد عليه، الأمر معروف. فلذلك يرتاد لبوله مكانا رخوا حتى لا يصاب بالأذى. وهذه إخواني من كمال الشريعة، ارفع رأسك فوق أيها المسلم، افتخر، هذا فخر. ولذلك حسدون على ما نحن فيه. ألم يأتي ذلك اليهود ويقول لسلمان قال إن نبيكم ما ترك شيئا إلا أخبركم عنه حتى الخراءة أكرمكم الله. طبعا قال هذا اليهودي والله أعلم، لكن هذا هو الأصل في اليهود أنه قالها على سبيل التندر والسخرية والاستهزاء، كما يقول بعض الصفهاء الآن علماء حيض ونفاس. وهذا الجاهل المتكلم به والذي يلمس العلماء بالحيض والنفاس وما درى المسكين أنه يكاد أن يكون من أعقد وأصعب الكتب فهما واستيعابا باب الحيض والنفاس، وسيأتينا إن شاء الله تعالى. والمشكلات مشكلات النساء وصور النساء لا تكاد أن تنتهي، بل ربما حار فيها الجهابذة من العلماء، وهذا يقول علماء حيض ونفاس. بينما الحيض والنفاس يعتبر ولا أبالغ نصف دين المرأة. جل أسئلة النساء تنصب في أي شيء؟ في الحيض والنفاس. المهم أقول الارتياد لبوله مكانا رخوا كل ذلك اهتمام من الشارع الحنيف، ولله الحمد والمنة اهتم بك أيها المسلم أيها العبد الفقير، اهتم الله عز وجل وشرفك بهذه الشريعة العظيمة الغراء، فجعلك تتقلب من طاعة إلى أخرى ومن سنة إلى أخرى، طاعة تصبغ جميع حياتك بصبغة الشرع. ما في دين أبدا ليس هناك شريعة كشريعة الإسلام جاءت بهذه التفاصيل الدقيقة. لذلك افرح وأنت تقرأ مثل هذه المسائل وافتخر أن رب الأرض والسماء قد شرع لك أدق التفاصيل في حياتك. نعم.
ومسه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا ونثره ثلاثا.
نعم. ومسحه أو مسحه كل هذا يعني معطوف على يستحب ها؟ يعني يستحب أن يمسح بيده اليسرى اليمنى طبعا اليسرى. لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول يقول صلى الله عليه وسلم الصحيح. قال ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثا. قال ونتره ثلاثا. ورد في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه ابن ماجه قال إذا بال أحدكم فلينتر فعل الأمر والأمر يقتضي الوجوب. قال فلينتر ذكره ثلاثا. قال النووي رحمه الله اتفقوا يعني أهل العلم اتفقوا على أن الحديث ضعيف ولذلك هذا الأمر غير مشروع بل عده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه من البدع ولا شك في ضرره. وغالب الذين يصابون أو يصابون بشلل البول غالبا يكون يعني بمثل هذه الأمور أو والعياذ بالله ما يسمى بالعادة السرية العادة القبيحة المحرمة فإنه يكون عاقبة هذا الأمر يصاب بسلس البول لأنها إن كما يقول يعني الأطباء في ذلك هناك شعيرات دقيقة فبكثرة النكر والمسح عليها بقوة لاستخراج البول يؤدي إلى ارتخائها وضعفها. وإذا في طبيب يصلح لي لا تكلم روحي كذي يعني افتي على كيفي في الطب لكن هذا الذي أذكره. وعلي حال حتى لو جاء الطب بخلاف ذلك السنة والدين حاكم على هذه الأمور في في مجالات التعبدية. إذن لا يمسح. وابن تيمية رحمه الله يقول الذكر ذكر الرجل يعني الذكر كالضرع إن تركته قر وإن حلبته در. هذه قاعدة للذي وشوش يقول خرج مني يقول يا حبيبي أنت لا تخلو من حالين إما أن يكون فعلا قد خرج منك شيء أو ما خرج منك شيء. إذا ما خرج شيء هذا وسواس إذا لا عبرة به. أما إذا خرج منك شيء فهذا الشيء لا يخرج إذا كنت رجلا سليما وكان عضوك سليما. واضح؟ فبما أنه خرج وأنت متيقن بالله ما هو وسواس يقين وأنا أعرف الوسواس وأنا هذا أمر عارض ما أنا مبتلى بالوسواس وإلى آخره نقول إذن أنت الحمد لله الأمر بسيطة الله عز وجل عذرك رفع الحرج عن المريض وأنت مريض وهذا مرض سلس البول سلس بول سلس ريح سلس كل هذه قاس على المستحاضة كما تعلمون والواجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت بس وتعالج. لكن الأصل ما يخرج. لذلك اللي يقول لك خرج مني بس أنا مو متأكد ومو وسواس نقول لك كلامك غلط وسواس لأن الذكر كالضرع إذا تركته قر وإذا حلبته در. نعم.
وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أنت وأنا وكل عبد مطالب باجتناب النجاسة. إذا قضى حاجته في مكان معين وقد يحتاج الإنسان لهذه الصورة ويكون المكان ضيقا أو في وضع أكرمكم الله وأكرم هذا المكان لو استنجى في هذا المكان قد يصاب بتلوث من قبل النجاسة والخارج منه فإنه يتعين عليه أن يتحول من مكانه حتى لا يصاب بهذه النجاسة. نعم. إذن انتهى الآن مما الأمور مستحبة وانتقل للأمور المكروهة فيما يتعلق في باب آداب قضاء الحاجة. نعم.
ويكره دخول
العفو. والكراهة هي ترك المأمور أو ترك المنهي عنه امتثالا، ولا يستحق العقوبة فاعله، يثاب تاركه امتثالا ولا يستحق العقوبة فاعله، أو يقال ما أمر به أو ما نهى عنه الشرع على غير سبيل الإلزام. ها؟ ما نهى عنه الشرع على غير سبيل الإلزام، والمحرم ما نهى عنه الشرع على سبيل الوجوب على سبيل الإلزام. طيب نعم تفضل.
ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
نعم، لأن هذا الأمر لا يناسب، التعليل واضح، وهذا من تعظيم شعائر الله عز وجل، بل هذا والعياذ بالله من فعل الكفرة الفجرة من أمثال السحرة، فإنهم من صور وطرق سحرهم أو تقربهم إلى الشياطين يأمرونهم، مثل المعروف بالسحر السفلي، السحر السفلي معروف والعياذ بالله، هذا الساحر الزنديق يأتي بأوراق المصحف ويجعلها على شكل حذاء ويطأ فيها الخلاء، عليهم لعنة الله. فلذلك لا يناسب أن يدخل الإنسان يعني شيء فيه ذكر، فيه ذكر الله عز وجل أن يدخل الخلاء. أما النقود فقد رخص فيها أهل العلم، قال خصوصا إذا كانت قد يعني طويت ولم تكن ظاهرة، محفوظة في البوك مثلا، وإن تنزه الإنسان وترك محفظته مثلا عند صديقه، لكن عند فلوسه قبل أعطيه إياه، عند صديقه أو عند أهله قبل الدخول، فهذا أمر حسن، لكن لو احتاج ودخل لا إشكال في ذلك. بخلاف المصحف، مصحف طبعا إلا عند الضرورة، فرق بين الحاجة والضرورة، هناك كماليات وهناك حاجيات وهناك ضروريات، واضح؟ كماليات كان شيء كمالي لا يؤثر. نعم، في الهاتف إن شاء الله. وهناك ضروريات، فالضروريات الضرورات تبيحها، تبيح المحظورات لا شك. فلو مثل إنسان يكون سافر مثلا في مطار أو ما عنده أحد لوحده، ويخشى لو ترك هذا المصحف مثلا يعني يسرق يهان إلى آخره، فهنا يجعله والله شكرا الله المستعان ضرورة. أما المصحف في الهاتف فهذا ليس له حكم المصحف، مصحف الهاتف صحيح أن ليس له حكم المصحف، ولذلك حتى لو استخرجه على الشاشة، وإن كان بعض المعاصرين يرون أن استخرج على الشاشة يقولون له حكم المصحف لا يمسه إلا وهو طاهر، لكن ظاهر والله أعلم أنه لا يأخذ حكم المصحف وإن استخرج على الشاشة. أما إذا ما كان موجود على الشاشة يعني غير ظاهر ودخل في مساء الخلاء لا يضر، لا يعد هذا مصحفا، واضح، ولا يعد في شيء من ذكر الله عز وجل. يقول المرداوي في الإنصاف: فلا يشك في تحريمه قطعا، يعني دخول الخلاء بالمصحف أو أن يدخل معه المصحف إلى الخلاء. قال المرداوي في الإنصاف: فلا يشك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل. يعني بالعامية يقول لك ما بين مفتي، يعني ظاهر الحرمة، لكن هذا إن لم يقع في الضرورة. نعم.
ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
نعم، هذا يكره مرة معنا لأن سيكشف عورته، وهذا لا يجوز الإنسان. وهذا ربما يجرنا إلى قضية البول قائما. البول قائما جائز، البول قائما جائز بشرطين. الشرط الأول أن يأمن عدم التلويث، والشرط الثاني أن يأمن عدم النظر إليه. خلاص، البول قائما جائز بشرطين: أن يأمن عدم التلويث ثيابه وبدنه، وأن يأمن احنا ما بدنا نخلي الأسئلة في الدرس حتى ما شاكيك بالدليل أبشر. والشرط الثاني أن يأمن عدم النظر. أما كونه جائز لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم، والسباطة يعني مكان تجميع القمامة أكرمكم الله، فبال قائما صلى الله عليه وسلم. طبعا اعتذر أهل العلم وبينوا، قال لعل كان فيه ألم في مئبضي صلى الله عليه وسلم، لعل بان الجواز، لكن أحسن ما قيل والله أعلم أن المكان غير كيف سيجلس في هذه السباطة. لا يستطيع، قالوا لو جلس في أسفلها، لأنها مثل الكومة مثل الجبل الصغير، فلو جلس أسفلها لا يأمن من سقوط هذه القمامة عليه، ولو جلس أعلاها لا يناسب، كيف أعلاها ويقضي حاجته، ولو استقبلها ربما استقبلهم. ففعل هذا الأمر صلى الله عليه وسلم. أما قول عائشة رضي الله تعالى عنها من حدثكم أنه بال قائما فقد أخطأ أو لا تصدقوا، فكل يحدث بما رأى، هي رأت في بيته. نعم لم يكن هذا هو غالب فعله صلى الله عليه وسلم، بل كان يبول قاعدا، وهذا هو الأصل في المسلم والأشتر والأنقى. وحذيفة حدث بما رأى وكلاهما صادق، وهذا يشنع أهل البدع، سبابة الصحابة يشنعون على أهل السنة، وكأننا قلنا بتحريف القرآن. شوف تقولون يبول قائما، نعم يبول قائما، ثابت عن صحابة يبول قائما، ولذلك هذا الأمر جائز. أما الشرطين لعموم الأدلة، كونه لا يلوث نفسه هذا عموم الأدلة دلت على هذا الأمر، وكونه يأمن نظر الآخرين له أيضا لعموم الأدلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان أن يحفظ عورته إلا من زوجه أو مما ملكت يمينه. تفضل.
وكلامه فيه.
بعض الناس الآن يحطون تليفونات بالحمامات ويتكلم، أو بعض الناس يدخل هاتفه الحمام ويتكلم. لا شك أن هذا الأمر أولا ورد فيه حديث صحيح أنه على قول جمع من أهل العلم لا يصح، أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا الأمر وقال يمقت الله عز وجل، والمقت هو أشد الغضب، المقت هو أشد الغضب. فجاء في هذا الحديث أن الله يمقت الرجلين يقضيان حاجتهما، يكلم أحدهما صاحبه، واضح؟ لكن الحديث هذا الظاهر أنه لا يصح. لكن أيضا الأصل، ويتم أن كلام المصنف كلام أهل العلم، أنهم كرهوا المكث في الخلاء فوق ما يحتاجه الإنسان، عللوا ذلك لأن الأصل في هذه الأماكن مأوى للجن والشياطين والأنفس الخبيثة، والإنسان سينقطع عن ذكر الله عز وجل، واضح؟ فكره له ذلك، فكيف يجلس ويتكلم ويحادث إلا اللهم لو احتاج أن يكلم لأمر عارض، هذا لا شك في جوازه، واضح كلام لأمر عارض. طيب بعض الناس قد يقول يا أخي ألا يشكل هذا يا أبا محمد على يعني ما ورد وأثر عن بعض العلماء الكبار من السلف، أن أحدهم كان إذا دخل الخلاء أمر ولده أو تلميذه أن يقف على الباب وأن يقرأ عليه جزءا من العلم؟ أقول لا يعارض، سماعك للعلم لا إشكال فيه، الإشكال وين؟ في كلامك أنت وإطالتك، بل هذا يحمدون عليه لاستغلالهم أوقاتهم رحمة الله عليه. فالشاهد أن الكلام فيه هذا أمر غير مستحسن، وجاء فيه النهي لو صح هذا الحديث، وحتى على عدم صحته لا شك أن هذا الأمر يعني من جملة النصوص التي يعني لا تستحب هذا المكان أن الإنسان لا يتكبل، يقضي بصل ثم يخرج. نعم.
وبوله في شق ونحوه.
نعم، بوله في شق ونحوه أيضا هذا لاحتمال الضرر، ربما لو بال في شق في بر مثلا أصيب لدغ بدابة، لدغ بعقرب، بشيء يضره. والقاعدة المتفق عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر. نعم.
ومس فرجه بيمينه.
نعم، هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. نعم.
واستنجاؤه واستجماره بها
يعني باليمين أيضا لا يجوز، من اليمين مشرفة، إلا اللهم إذا كان لا يستطيع أن تكون شماله شلاء مثلا أو بها جبيرة مثلا بعذر، هنا هذا الأمر يعني يجوز لا شك. نعم.
واستقبال النيرين.
النيران الشمس والقمر. وقال ابن القيم رحمه الله ليس لهذه المسألة أصل في الشرع، يعني عندما يقولون لا تستقبل النيرين في حال قضاء الحاجة في بولك أو تغوطك أكرمكم الله وأكرم هذا المكان، لا تستقبل الشمس ولا تستدبر القمر أو العكس، قال ليس في ذلك حديث يعتمد عليه، وليس لها أصل أصلا في الشرع، بل حديث أبي أيوب الثابت في الصحيحين يعارض هذه المسألة. ألم يقل لهم صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا، شرقوا يعني من مشرق الشمس فسيستقبل المشرق، إذا استقبالك للقمر. وذكروا أيضا أمور يعني لا أصل لها، أنهما من نور الله عز وجل وما إلى ذلك، كل هذا كلام باطل لا يصح عليه، لا يجوز يعني لا بأس باستقبال الشمس والقمر. نسمع الأذان. الحمد لله رب العالمين. نعم تفضل. إذا استقبال النيرين هذا لا بأس به. نعم.
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان.
نعم، الآن انتقل المصنف إلى ذكر ما يحرم في آداب قضاء الحاجة، ذكر ما يستحب ثم ثنى بما يكره، والآن يأتي على ما يحرم. والمحرم هو ما نهى الشرع عنه على سبيل الإلزام، يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله. هذه المسألة كما تم المسائل التي وقع الخلاف فيها إلى ثلاثة أو أربعة أو خمسة أقوال ربما دون الدخول في التفصيل. أشهر هذه الأقوال قولان، القول الذي اختاره المصنف أن استقبال القبلة أو استدبارها في حال قضاء الحاجة يفرق بين البنيان وبين الفضاء، فما كان في داخل البنيان أو قل بينك وبين القبلة ما يسترك من جدار ونحوه فإنه يجوز لك استقبال القبلة أو استدبارها حال قضاء الحاجة. خلاص. دليله في ذلك ما جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة، يعني أم المؤمنين أخته رضي الله تعالى عنها، على بيت أخته، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقال أهل العلم هذا فيصل، هذا الحديث مع حديث أبي أيوب في الصحيحين أيضا لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، قالوا هذا يحمل على الفضاء وهذا في البنيان. خلاص، هذا الذي يراه المصنف، هذا القول الأول. مش القول الثاني دون ذكر الأقوال الأخرى حتى لا نكثر الاستطرادات، القول الثاني الإطلاق أن هذا عام في كل مكان في البنيان وفي الفضاء، وهذا الذي عليه جمع من أهل التحقيق الشيخ ابن تيمية وابن القيم وغيرهم، قالوا لأن العلة التعظيم، أنت الآن تستقبل القبلة كما فعل أخونا الشيخ المؤذن جزاه الله خير الآن في أذانه استقبل القبلة، وهذا من السنة في أذانه ونحن في بنيان، طيب لو كان في فضاء سيستقبل القبلة، إذن قال لو نظر بقية النصوص إذا كانت العلة تعظيم القبلة أو عدم امتهان القبلة فإن الشارع لا يفرق بين البنيان وغيره. معي إخواني؟ قالوا وأيضا مما يدل عليه حديث أبي أيوب، ومن القواعد عند أهل العلم أن راوي الحديث أعلم بمرويه عن غيره، من يروي الحديث من الصحابة أعلم بما رواه من غيره. ماذا كان يصنع أبو أيوب عندما قدم الشام وهو مما من المجاهدين الذين فتحوا الفتوحات، وقبره عند أسوار القسطنطينية، كان مع أول جيش غزا القسطنطينية في زمان في خلافة معاوية خال المؤمنين أمير المؤمنين بقيادة ابنه يزيد، الذين قال عنه صلى الله عليه وسلم أول جيش يغزو القسطنطينية مغفور لهم، وكان قائد الجيش من يزيد ابن معاوية رضي الله عن معاوية. فقال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيم، لأن العرب إخواني العرب في الجزيرة كانوا يستنكفون، يعني ما يحبون، يستنكفون يستقذرون أن يجعلوا الكنف الحمامات في البيوت، عيب. فماذا يفعلون؟ عندهم مكان، ترى إلى الآن في مكة والمدينة المبرج، حتى في الرياض أظن بعد المبرج، حتى في الحسن في إيش معنى المبرج؟ مكان قضاء الحاجة، يخرجون طبعا الرجال يخرجون في النهار والنساء فقط في الليل، يقضون مرة واحدة ثم يعودون، انتهى، ما في في البيوت، عيب عندهم، يستنكفون. فعندما قدم الصحابة إلى الشام قال وجدنا مراحيض بنيت في البيوت وقد وجهت نحو الكعبة، فماذا أصنع؟ فقال فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. إذن لو كان يجوز في البنيان لما انحرف عنها، لا شك، أنا لا أدعي ولا ولا ولم أقرأ ولم أسمع لأحد من العلماء في القديم أو الحديث ادعى أن المسألة قطعية والأقوال الأخرى ليس لها اعتبار أبدا، مسألة مشكلة، والردود التي ردوا بها على حديث عبد الله بن عمر يبقى فيها ما يبقى من الضعف، وغاية ما ذكروا قالوا خصوصية، قال وأين الدليل على الخصوصية؟ الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم أنه إيش؟ مشرع. قالوا نسي، قالوا طيب إذا نسي فإن الله لا ينسى، شوف ما في قاعدينهم يعني. الشاهد والله أعلم، هذا هو القول الصواب والأحوط، عدم استقبال القبلة أو استدبارها لا في بول ولا في غائط لا في بنيان ولا في فضاء. ويقول ابن القيم رحمه الله لا فرق بين الفضاء، هذه اكتبها هذه مهمة ترى، قال لا فرق، خاصة اللي يرجح هذا القول منكم، ها مسألة شاعة ترى، لا ألزم أحدا بما أرجحه، مسألة شاعة. قال ابن القيم لا فرق بين الفضاء والبنيان لبضعة عشر دليلا، يقول عندي بضعة عشر، يعني البضع من الثلاثة التسع، يعني من 13 إلى 19 دليل أستدل بها على عدم جواز فعل هذا الأمر في البنيان، فالمسألة عامة أو مطلقة في الفضاء وفي غيره، وهذا هو الصواب. نعم.
ولبثه فوق حاجته،
طبعا قال ويحرم لبثه يعني في الحمام فوق حاجته، يحرم صعب القول بالحرمة، لأن إذا قلت يحرم يترتب عليه أي شيء؟ الإثم، ما يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقوبة فاعله، فصعب أن تؤثم الناس، صعب إلا بدليل ظاهر، ولذلك الرواية الأخرى يكره، وهذا هو الصواب والله أعلم، يكره لبثه بعد قضاء حاجته فوق حاجته، فوق ما يحتاج من الوقت، لعموم الأدلة كما ذكرنا حتى لا نعيد الكلام. نعم.
وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمرة.
نعم، أيضا هذا مما يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ما في الصحيح صحيح مسلم: اتقوا اللعانين. قال: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى أو يتغوط في طريق الناس أو في ظلهم. شخص متعب وعارف أن فيه شجرة مثلا، أو عارف أن فيه حائط، ومأمل أنه بيستريح تحت الحائط، فعندما أتى تفاجأ بهذه النجاسة، ماذا يقول؟ لعنة الله على من فعلها. هذا هو المتبادر كما قال أهل العلم. قال: فهنا سيعرض نفسه الفاعل للعن من قبل الآخرين، ولا تسموا إيش؟ اتقوا اللعانين. ها؟ أو قال آخرون: قالوا سيعرض أخاه المسلم لأن يبوء باسم اللعنة لإخوانه المسلمين. عرفت كيف؟ فالشاهد أنه هذا أمر لا يجوز، وفيه إضرار بالناس تحت ظل شجرة، والحائط، مكان موارد المياه، كل هذا لا يجوز، لأنه فيه يعني أماكن مجتمع الناس، كل هذا فيه إفساد لمرافق المسلمين وفيه ضرر لهم. باقي خمس مرات. نعم.
ويستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العاجز.
نعم، كما ذكرت لكم بآية الدرس، في استجمار في استنجاء، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجارة أو ما يقوم مقامها. قال المصنف: ويستجمر، طبعا انتهى يحرم، ها انتهى من فقرات يحرم، سيذكر لك آداب أخرى. قال: ويستجمر ثم يستنجي بالماء. يستجمر يعني قال قضى الإنسان حاجته. ومعلش أنا أستميحكم عذرا، خصوصا الدرس يسمعه نساء، والله أنني محرج يعني من بداية وأنا ماشي في الإحراج هذا، لكن أشعر بعدم الأمانة إذا لم أذكر هذه التفاصيل، ولذلك لا ينال العلم مستكبر ولا مستحي، نمر عليه لكن بشيء. وإن شاء الله المسألة التي يعني نستغني عن التصريح بالإشارة سأشير، والتي أشعر ويغلب على الظن أنه لا بد من التصريح والتفصيل حتى لا يساء فهمها، لا بد من التفصيل والبيان، واستميح الإخوة والأخوات عذرا. طيب، فالاستجمار يقول العلماء الأكمل، طبعا هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولا، بل القصة المعروفة في سبب نزول قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة عن مسجد قباء: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب. تمام، مشهور في كتب التفسير سبب النزول أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهل قباء: ماذا تفعلون حتى الله عز وجل امتدحكم؟ فقالوا: كنا نتبع الحجارة بالماء. ولذلك استحوى هذه القصة ترى متكلم فيها. قال أهل العلم: سيستجمر، يستخدم الحجارة إذا قضى حاجته أو المناديل، ثم يأتي بالماء، هذا هو الأكمل. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن بهذه الصفة لن يباشر النجاسة بيده. لاحظت؟ إذا استخدم الماء مباشرة أكرمكم الله سيباشر النجاسة بيده، تبعي؟ لكنه إذا استخدم الاستجمار الحجارة أو الأوراق المناديل لم يباشر النجاسة بيده، ثم سيزيد المكان إنقاء بإتباعه بالماء. واضح الصورة؟ وهذا أمر طبعا ليس على سبيل الوجوب، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني لا أعلم فيه خلافا بين أهل العلم، أنهم من اقتصر على استجمار أجزأه، ومن اقتصر على استنجاء أجزأه، إلا في حالة ذكر المصنف، قال: إن لم يعدوا، يتعدى يعني الخارج موضع العادة، يعني قلنا الآن شخص قضى حاجته، خوفني أنت، لا أعطني دقيقة. طيب، فإذا قضى حاجته له أن الأكمل استجمار ثم استنجاء، خلاص. الثاني في الفضل الاستنجاء الماء لوحده، والثالث الاستجمار، لو اقتصر على الاستجمار جاز ذلك. قال إلا إذا تعدى الخارج وأكرمكم الله النجاسة موضع الحاجة، كان تصاب مثلا صفحته أو تصاب أو يصاب فخذه، طيب فهنا صعب أن يتتبع الإنسان بالحجار موضع النجاسة، فهنا يتعين الماء إنه لا يتم الواجب إلا به. قال وفي الصورة طبعا شخصا ثانيا يقول لا ما يتعين، هذه على الهامشة ما يتعين، قال لأنه ما ورد الدليل أصلا كيف نلزم عباد الله، لكن الظاهر والله أعلم نعم أن هذا الأمر أنقى وأحوط أنه يستجب. بعد خمس دقائق أربع دقائق طيب نقف، كان بودي أن ننهي هذا الأمر، نقف إن شاء الله تعالى نقرأ ما ورد من الأسئلة على وجه السرعة. الحقيقة بودي أن يكون الأسبوع القادم اختبار، لكن ما أدري على الأخوة كيف يكون الاختبار، فلعل إن شاء الله تعالى نتناقش معهم خلال الأسبوع ويكون الاختبار مو الأسبوع القادم اللي وراء، لابد نحاول إن شاء الله تعالى. أنا كان بودي أكتب اختبار وجه عليكم لكن صعب الجمع والتصحيح وكذا، فإذا في آلية معينة بودي حقيقة لا نتجاوز باب إلا واختبرنا فيه. فالآن ثين باب النجاسة أو على وشك، قبل ندخل في الوضوء يكون اختبار، بعد الوضوء اختبار، وهكذا حتى تكون المعلومات حاضرة. هل بول وعذرة الآدمي أو الحيوان نجسة؟ نعم نجسة، أما الحيوان في تفصيل، خلاصة الأمر الآدمي نجسة لاتفاق، الحيوان ما كان يؤكل لحمه فبوله وعذرته وريقه طاهر، وما لا يكون لحمه فنجس. ما حكم ستر عورة الإنسان ولا تستر عورة الإنسان عند دخوله الحمام إلا بقوله بسم الله، فلماذا هو مستحب وليس واجب؟ ما فهمت السؤال. طيب هل المقت يعني الغضب أم الكره والبغض؟ الذي يعرفه من كلام أهل العلم الغضب، بل أشد الغضب. هل يجوز شرب عصير فيه قطرة كحول أو خمرة، فإذا خلطه معه لم يسكر كثيره العصير؟ هذه مسألة أيضا محل خلاف عند أهل العلم في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، قال ما أشكر كثيره فقليله حرام، فكثيره هذه تعود على أي شيء، على هذا الشيء المشروب أو على الخمر نفسه المادة المسكرة، فمحل خلاف في فهمه ولا يتسع المجال لتفصيل هذا الأمر. انتهى الوقت ولا دقيقتين؟ طيب هل اتخاذ الذهب والفضة جائز؟ نعم هذا الذي يظهر، ما ذكرناه في المرة الماضية، ذكر المصنف كراهية مس الفرج باليمين. نعم قال لماذا لم يحمل النص ولا يمس أحدكم بكر نعم على وجه التحريم، يقول لماذا حملناه على وجه الكراهة وليس التحريم؟ هذا كلام صحيح، ولو قلت بالتحريم لما كان هذا الأمر بعيدا، لأن هذا هو الأصل في النواهي. ماذا تقول في من يستهين في دخول الخلاء قبل الأذان مباشرة، يعني فوت الصلاة تقصد؟ لا شك أنه مفرد، انتهى الوقت ولا فوت عطل الناس، ها خلص، بس والله أعلم والحمد لله رب العالمين.